عبادته وزهده وورعه، كان عابداً عاملاً بعلمه، كان عالماً ربانياً نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. عن الحسين الكرابيسي قال: بت مع الشافعي 80 ليلة، فكان يصلي نحو ثلث الليل، وما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر 100، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين. قال: فكأنما جمع له الرجاء والرهبة معا. وكذلك كان الشافعي رحمه الله حسن القراءة، جميل الصوت بالقرآن، من سمع قراءته للقرآن لا يملك عيناه أن تجودا بالدموع ويخشع القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. ليس العبرة فقط بجمال الصوت كصوت في ميزان الناس، لا، القضية تقوى وإخلاص، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وإلا في واقعنا الحي الآن، أئمة الحرم مثلا، أئمة الحرم أو بعض القراء الكبار، يعني ربما لو قورنوا بغيرهم من أصحاب الأصوات الجميلة لكان غيرهم أندى صوتا منهم كصوت، لكن سبحان الله تسمع لقراءتهم تخشع القلوب، ولو قرأوا بك ليلة كاملة ما عندك مشكلة، تخشع القلوب. والأمر واحسبهم والله حسيبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. فكيف إذا جمع للإنسان الأمران، حسن الصوت ونداوة الصوت، كما جمع لأبي موسى الأشعري وكما جمع للأشعريين بشكل عام. الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري كانوا أصحاب أصوات جميلة، حتى إذا ذهبوا في الغزوات نزل كل قوم يعني مع بعضهم، فكانت منازل الأشعريين تعرف من قراءتهم وأصواتهم الجميلة. فكيف إذا جمع يعني حسن الصوت مع الإخلاص والتقوى؟ فالشافعي جمع له الأمران، نحسبه والله حسيبه. إذا قرأ بكى الناس، فيقول بحر بن نصر قال: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي، نسبة للمطلب بن عبد مناف، نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من حسن صوته. وعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، الثلث الأول يكتب فيه، ما في راحة عند العلماء أخواني، ما في راحة، يواصلون ليل بالنهار، ما في، تقول كيف ما يتعب؟ أقول إعانة من الله، أبدا، لأنهم عرفوا قيمة الحياة، عرفوا أنهم لن يعيشوا إلا مرة واحدة. يعني أنت الآن لو قيل لك، هذا مثل يضرب يعني للتقريب الصورة، لو قيل لك مثلا سنذهب بك إلى البنك المركزي، بنك المركزي، ونفتح لك الخزائن، لكن ترى ها لك دخلة واحدة بس، فخذ ما استطعت، كيف ستأخذ؟ بيديك ورجليك وأسنانك وكل مكان تحمل تشيل من هالرزم، دخلة واحدة هي بس، هل يدخل عاقل ويأخذ مثلا ورقة واحدة ويخرج؟ مستحيل، مجنون هذا. فكذلك كيف وإذا كانت القضية مو بنك مركزي، إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، إذا كان خير من في الدنيا وأكثر الناس نعيما يغمس غمسة واحدة في النار يقول ما رأيت خيرا قط، إذا كانت الدنيا كلها لا تعدل عند الله عز وجل شيئا. فالقضية مو بنك مركزي، القضية جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك هم قالوا هذا هو المهر، مهرها حياتنا، والإنسان لن يعيش إلا مرة واحدة، والحياة قصيرة ساعة، قالوا فلنجعلها في طاعة الله بس. هكذا هذا المنهج الذي ساروا عليه، فواصلوا الليل بالنهار. لذلك كان الشافعي قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء، ثلث يكتب يدون الفقه والحديث والسنة، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. هذه هي السنة، وهذا هو قيام داود الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن الربيع أنه قال قال عبد الله بن عبد الحكم للشافعي: إن عزمت أن تسكن البلد، عندما قدم الشافعي مصر، فيقول له أحد علمائها، يعني ينصح يبصره بطبيعة الحياة في مصر، فقال: فليكن لك قوت سنة، ادخر من المال يكفيك لسنة، ومجلس من السلطان تتعزز به. فقال الشافعي له، نظرة الشافعي تختلف، قال: يا أبا محمد، من لم تعزه التقوى فلا عز له. السلطان يعزني، الذي لا يعتز بطاعة الله عز وجل وبنصرة دين الله عز وجل فلا عزة له. قال: ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا. تخاف من الجوع؟ ما حد يموت من الجوع. نشأتي هكذا، حتى قال هو عن نفسه، قال الشافعي ليونس وهو من أصحابه، قال: يا أبا موسى، أنست بالفقر حتى صرت لأستوحش منه، لا أستوحش منه. يقول يعني الفقر، صرت صاحب الفقر، أنس بالفقر، بل ربما لو يعني نزل بما نزل لا أستوحش، تعودت على الفقر. قيل للشافعي، وكان يسير معه عصا، قيل للشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا؟ كل معك عصا عصا، شو تصور يكون الجواب؟ أنا يعني لا أقول أقطع، لكن يغلب على ظني أن كثيرا منكم لن يعرف، ممكن يقول والله أساس أدب فيها المرأة، ها؟ ولا أضرب فيها مثلا يعني السفهاء في الطريق، ولا أقطف فيها، ولا مثلا، أبدا. ماذا قال؟ قال عندما قيل له ذلك، قال: ما لك تدمن إمساك العصي ولست بضعيف حتى تتأكئ؟ ما في حاجة تمسك عصات، ليش تمسك عصا وانت من ضعيف قوي البنية؟ فقال: لأذكر أني مسافر عن الدنيا فاستعد في كل لحظة. هذه شلون تحصل هذه؟ والله يقول امسك العصات، لأن فعلا خاصة في زمانهم المسافر يأخذ معه العصي ليعلق عليه متاعه وليتقوى بها على حمله ومشيه، وربما يذب عن نفسه بعض الهوام، يعني يحتاجها العصا، وهذا هو حال المسافر. فيقول الشافعي رحمه الله، أخذ هذا المعنى، يقول: لأشعر نفسي أنني في سفر، وفعلا كنا في سفر، ومحطة الوصول قريبة، نسأل الله حسن الخاتمة. فلذلك يعني يذكر نفسه، وهذا أيضا ليس هذا الفعل من الشافعي بدعة أو تنطع، أبدا، له أصل في الشريعة. صحيح البخاري، ألم يقل صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال: أخذ بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو نهج السلف، التقشف أو الزهد في الدنيا والاستعداد في كل لحظة للقاء الله تبارك وتعالى. عن الربيع بن سليمان، أبيكم تحملون اليوم ما يخالف، عن الربيع بن سليمان قال: قال لي الشافعي: يا ربيع، عليك بالزهد، فلا الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. طبعا كلام ما يحتاج إلى شرح، واضح، يعني الزهد زينة للزاهد بحق. أختصر حتى لو طل عليكم، نذكر بعض الأمثلة، يعني مثال أو مثالين فقط لسخائه وجوده، ثم ننتقل إلى وفاته حتى لا أطل عليكم. كان كما قلت من أسخى عباد الله، ومن أكثر عباد الله جودا. وهذه يعني سبحان الله، هناك إخواني وأحبابي، هناك صفات مشتركة، هناك صفات مشتركة بين أهل العلم في القديم والحديث. من هذه الصفات الكرم والجود. قلما ما أذكر أنني قرأت لعالم أنه كان بخيلا، أو ما نقول بخيل، البخل بعيد عنهم، نقول قلما نقرأ لعالم أنه لم يكن جوادا كريما، البخل بعيد عنهم. فالصفة مشتركة، يجودون بما عندهم. يعني الشيخ بن باز رحمه الله، تأتينا إن شاء الله في ختام هذا الشهر، نسأل الله الخاص والقبول سيرته العطرة، هذا الإمام الرباني، بقية السلف في زماننا، ما علم أهله يقولون، ما نذكر أننا نتناول وجبة في اليوم لوحدنا مع الشيخ، بابه مفتوح، ومن زار بيته في الرياض أو في الطائف أو في مكة يعرف هذا جيدا، باب مفتوح للقاصي والداني، والموائد ممدودة لكل من أتاه، ولا يكاد أن يرد أحدا أبدا، بل ربما استدان ليقضي حوائج الناس. فأقول هذه صفة مشتركة بين العلماء الرباني، الشافعي أحدهم، بل هو إمام من أئمة العلماء. فعن الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي راكبا حمارا فمر على سوق الحذائين اللي يعملون أحذية، فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحذائين، يعني إكراما لهذا الشيخ، فأخذ السوط ومسحه بكمه وأعطاه الشافعي، فقال الشافعي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى. يعني يمكن واحد ثاني يقول له: غصبا عليك تعطينيها، ولا يمكن يعني شكرا مثلا، لكن الشافعي أراد أن يكرمه بأكثر مما عمل. وهذا خلق نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجازي بأكثر مما أخذ عليه الصلاة والسلام. فقال: ادفع تلك الدنانير التي معك لهذا الفتى. قال الربيع: فلست أدري كانت 9 دنانير أو 6 دينار ذهب، 9 دنانير علشان بس واحد أعطاه صوته. هذا لا شك يعني في مثل هذه المواقف، وإن كانت بسيطة، لكن يستطيع الإنسان أن يعرف شخصية هذا الرجل، كيف كانت نفسه سخية، ولم يكن يعني ذا مال كثير. الشافعي رحمه الله كما سمعتم كان ملازما للفقر، لكن مثل هذه الأموال تأتي في بعض الأحيان فكان يجود بها. كذلك يعني من مواقفه كما قلت، ومواقفه يعني كثيرة، حتى قال الربيع بن سليمان: قال: دفع إلي الشافعي دراهم لأشتري حملا، وأمرني أن أشوي ذلك، يعني يشتري له، قال: اذهب اشتري بهذه الدراهم تيسا أو شاتا واشويها. قال: فنسيت واشتريت سمكتين، ظهر هذا حداق من البحر، قال: فاشتريت سمكتين لم أشتري حملا وشويتهما. عاد لا تسألني تقول شلون تغير في ذهنه من خروف لسمك، ما أدري، هو الذي اشترى. قال: فنسيت واشتريت سمكتين وشويتهما فأتيته بهما. على واحد ثاني يمكن أقل شيء كف، يقول: الآن ما أعطيك فلوس أنا، يعني غبي، بيقول: أنت غبي ما تفهم، تشتري خروف، على الأقل اشتر شيء قريب منه، تشتري سمكتين بدل الخروف. فأتيته بهما فنظر فقال: يا أبا محمد، يقول لهذا الذي اشترى: كلهما فقد اشتهيتهما. يعني الشافعي نظرة بعيدة، يقول: أنت أكيد يعني ما غلب عليك هذا الأمر، وأنا قلت لك اشتر حملا شاتا واشتريت سمكا، أكيد إلا وأنت نفسك تشتهي السمك، فكله. هذا يبين أيضا يعني مدى سخائه، والمواقف كثيرة لكن اختصرتها لكم. أيضا له مواقف عظيمة في اتباع السنة والأثر ومقارعة أهل البدع والأهواء، هذا الجهاد، جهاد أهل البدع والأهواء، كان الشافعي أيضا له مواقف يعني كثيرة. من ذلك أنه قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتاب الرسالة أو الأم، كتب معروفة ألف الشافعي، إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. ليت بعض المتعصبة للمذاهب، سواء مذهب الشافعي أو مذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي، هناك متعصبون، لا أبرئ أي مذهب، وهذا موجود، بل إلى عهد قريب في بيت الله الحرام كانت هناك أربعة محاريب. انظر المأساة، أربعة محاريب: محراب المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. وفي بعض البلاد من بلاد الشام وغيرها ربما إلى يومنا هذا يصلون في المسجد جماعتين. والخلاف معروف، هناك حرب قوية، من مطلع منكم على الفقه يعرف أن هناك حرب قوية ضروس بين الأحناف والشافعية، هذا أمر معروف، غفر الله لهم ورحمة الله عليهم، لا شك أن هذا خطأ. ولو سمع أبو حنيفة بهذا الكلام لربما عنفهم، لربما ضربهم وأدبهم، بريء أبو حنيفة من هذا التعصب، والشافعي كذلك، لو سمعهم ربما لعنفهم، فهو بريء. وهذا كلامه، ما وافق الحديث خذوه، عارض الحديث اطرحوه، أبد. ثم قال كذلك: قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال وقد غضب الشافعي: قال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارا، لباس أهل الكتاب، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. شوف الاستعظام، يقول: كيف أنت الآن أروي لك حديث وأنا لا أروي الحديث الصحيح فيما صح عندي وتقول لي تذهب إليه؟ إيش رأيك يعني بالله أروي حديث لا أعمل به؟ استعظم هذا الأمر، وهذا في دليل على تعظيم من السنة والآثار. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الله أكبر. وقال: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. ومثل هذه العبارة مأثورة عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. تلقى الله بزنا والعياذ بالله، البعيد يلقى الله بزنا، بسرقة، بشرب خمر كبيرة، لا شك خير له من أن يلقاه ببدعة، بدعة، مبتدع. حجيجه في ذلك اليوم العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في شرع الله عز وجل، أعوذ بالله، بدعة أمرها سيء، نسأل الله أن يعافينا من البدع. طبعا كان فقيها عالما، هذا مرة ما تصانيفه كثيرة تزيد على 40 تصنيفا، وكما ذكرت لكم هو أول من صنف في الأصول، هذا العلم العظيم أصول الفقه الذي قال عنه المحققون: من حرم الأصول حرم الوصول. لن يستطيع أن يكون فقيها إلا بعد أن يتروى من هذا العلم، علم الأصول. أول من صنف فيه هذا بالاتفاق هو الإمام الشافعي في كتابه العظيم الماتع الرسالة. ويقال والله أعلم، أن قرأت ذلك في بعض كتب الأصول، أن أول من تكلم محمد ابن الحسن الشيباني، صنف كتابا قبل الشافعي لكنه مفقود غير موجود، هكذا قالوا والله أعلم. لكن المعروف المشهور المدون أن أول من صنف هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا العلم الشريف، علم أصول الفقه. نختم بذكر وفاته، هذه كلمات له جميلة من هذا الإمام الكبير، يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا لم تخن الذاكرة، روي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: زينة العلم الورع والحلم. قال: لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه وزهدهم فيما رغبهم فيه. وقال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال: من غلبته الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها. وقال: من رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وكذلك قال: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها، إلى غير ذلك. كلمة عظيمة لهذا الإمام. كان كما قلت كان فصيحا شاعرا، وله ديوان معروف مطبوع، ديوان الإمام الشافعي. اتهم الشافعي رحمه الله بأنه رافضي. أعوذ بالله، الشافعي رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، اتهم بأنه رافضي، بأنه يبغض أهل بيت النبي، بأنه نعم بأنه يعني ينصب العداء للصحابة. اتهم من الذي اتهمه؟ اتهمه المبغضون، الحاسدون، الحاقدون لهذا الإمام الكبير. ما استطاعوا أن يصلوا إلى منزلتي فأخذوا يشغبون عليه، فقالوا: هو من أهل البيت، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رافضي. ويعني أشاع عنه إشاعات باطلة أنه يبغض الصحابة، وحاشا هذا الإمام الكبير السلفي السني أن يكون في هذا المستنقع الرافضة. ولذلك له أبيات معروفة، قال: يا راكبا قف بالمحصب من منى. المحصب مكان معروف نزل به النبي عليه الصلاة والسلام في عندما قبيل خروجه من حجة الوداع كما هو معروف. قال: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا البيت سمعت من بعض السفهاء سبابة الصحابة هنا في الكويت، من بعض الكتاب الرافضة، يورد هذا الحديث، يورد هذا البيت عن الشافعي. طبعا هذا تلبيس، تلبيس للحق بالباطل. الشاهي هي كلمة حق، ولكن هذا الخبيث أراد بها باطلا. الشافعي قال: فليشهد الثقلان أني رافضي، لكن ليس رافضي على معتقد المجوس. هؤلاء الآن أحفاد بن سبأ، إنما يقصد إذا 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 كان هذا الحب والتبجيل والتقدير لآل البيت يسمى رفضا، نعم كلنا رافضة. وإذا كان الحب والتقدير والتعظيم والتبجيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم يسمى نصبا، فنحن ناصبة. وإذا كان الإيمان بالقضاء والقدر يسمى إرجاء، فنحن مرجئة. إيش المشكلة؟ دع عنك التسميات. يعني هل نترك الحق أيها الإخوة لشناعة شنعت علينا من قبل أعدائنا كما يقول هؤلاء المنهزمين؟ يقول: لا يا أخي، مثلا الزواج من أربع لا، ما يصير إلا في حالات ضيقة. ومن هؤلاء الدعاة الجدد، دعاة الجدد الذين هم منهزمون، كل شيء عند الغرب صح، لازم المسلمين يلحقون الغرب. شلون؟ لازم نحسن صورة الإسلام في نظر الغرب. يا أخي، ليذهب الغرب والشرق من يخالف الإسلام إلى الجحيم، ولا أغير ثواب دين الله عز وجل. فيأتونه بشبه وهو جاهل لا يعرف شيئا، ضعيف منهزم، يقول: لا لا لا، الزواج من أربعة هذا من اللي قال لكم، هذا في الأصل أمر ضيق، وما بل بعضهم يتجاسر ويقول: لا يجوز للمسلم أن يتزوج من أربع إلا إذا كانت زوجته مريضة. أو من الذي قال هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم يأتي هذا الجاهل وغيره يقول: لا، الأصل في أحوال ضيقة. هذا انهزام. لذلك لا نترك الحق الذي، هذه قاعدة، لا نترك الحق الذي عندنا لشناعة شنعت علينا من أعدائنا. طيب غير المسلمين الآن من اليهود والنصارى يتهمون الإسلام بأنه إرهابي. بعض جهلة المسلمين فعلا استقر هذا الأمر في أذهانهم وأخذ يحارب ويعارض كل مظهر من مظاهر الإسلام. نختم أيها الأحباب الكرام بذكر وفاته عن الربيع قال: دخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت يا أستاذ؟ يقول له هذا الكلام. فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية، يعني الموت، ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولسوء أعمالي ملاقيا. طبعا يقول هذا تواضعا أو إزراء بالنفس وسوء ظن بالنفس. الآن المسألة انقلبت عند بعضنا، يحسن الظن بنفسه. لا يا حبيبي، عليك أن تسيء الظن بنفسك، لأن الأصل بنفسك ونفسي أنها أمارة بالسوء. فمن باب ازدراء النفس والتواضع لخالقه كما قال صديق هذه الأمة، قال: وددت أنني شجرة تعضد. وقال عمر: ليت أمي لم تلدني. يقولون هذا الكلام من باب ازدراء النفس واسترحام أرحم الراحمين، وهم الذين بشروا بجنات النعيم. قال: ثم رمى بطرفه، وهو على فراش المرض، رمى بطرفه إلى السماء واستعبر، اختلجت عبراته بكلماته الشافعي رحمه الله، ثم أنشأ يقول أبياتا جميلة رائعة. يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لا يقوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزال مؤثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي جهنما، عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. كلمات رائعة، أبيات جميلة تستقر في الفؤاد. يقول هذا الإمام الكبير بعد أن قضى حياة مباركة في الدعوة والجهاد والعبادة والعلم والسخاء والكرم والبذل، يقولها في هذه اللحظات الأخيرة. قال الربيع بن سليمان: توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليلة الجمعة. وهذا من حسن الخاتمة، أن يختم الإنسان ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال: ليلة الجمعة بعد المغرب وأنا عنده، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب، وانصرفنا من جنازته ورأينا هلال شعبان. إذن توفي في آخر رجب عليه رحمة الله سنة 420. كم عاش الشافعي؟ 54 سنة فقط، 54 سنة، لكنها سنوات مباركة عامرة. ليس العبرة كم تعيش، العبرة بماذا تقضي هذه الحياة. سعد بن معاذ عمره 6 أو 7 سنوات في الإسلام، مات صغيرا كما تعلمون في غزوة، بعد غزوة الخندق، غزوة الخندق في السنة 5، وهو أسلم قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد بن حضير بسنة أو سنتين تقريبا، 6-7 سنوات حد أقصى حياته وعمره في الإسلام. اهتز له عرش الرحمن لوفاته. ليست العبرة كم تعيش، العبرة ماذا تقدم. هل لك بصمة في هذه الحياة هذه هي العبرة. لذلك يقول أبو زكريا قال سمعت الربيع يقول رأيت في المنام أن آدم عليه السلام مات ويريدون أن يخرجوا بجنازته، فلما أصبحت سألت بعض أهل العلم عن ذلك، عن تفسير هذه الرؤيا، فقال هذا موت أعلم أهل الأرض، إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها. قال فبعد ذلك بيسير مات الشافعي رحمة الله عليه. وصدق الإمام أحمد، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجزل له المثوبة والعطاء وأن يجازيه خير ما جاز عالما وإماما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل بيته الكرام الطيبين في جنات النعيم سرمدية أبدية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي أحبابي في درس الغد بإذن الله عز وجل مع سيرة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد فسيرته عطرة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.